بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لا تأمل الأيام يوما بعدما غدرت بعترة أحمد المختار، فجعلت حسينا لابنه من أشبه المختار في خلق وفي أطوار. لما رأى مقطع الأوصال ملقا في الثرى يذري عليه الذار، نادى والأحشاء تلهب والمدامع والمدامع تستهل بدمعها المدرايا، يا كوكب ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأصحاب. جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري، هيهات قد علقتك أشراك الردى، هو أبعد عمرك قاطع الأعمال. جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العلي العظيم. أسأل الله لنا ولكم حسن العاقبة وتوفيق الطاعة، وأن يأخذ بأيدينا جميعا لما يحب ويرضى، لبركة الصلاة على محمد وآل محمد. سبب نزول هذه الآية أيها الأخوة، البعض ربما يتبادر إلى ذهنه أنه هذه الآية فيها شوية قسوة، شلون تقطع أيديهم وأرجلهم، ليش هذول شو مسويين؟ لكن إذا عرف السبب كما يقال بطل العجب. هذه الآية نزلت في من أفسدوا في الأرض، فساد عظيم، والله لا يحب الفساد، إن الله لا يحب المفسدين. أي نوع فساد لا تريده السماء، لا يريده الله. قد يكون هذا الفساد شيء مختصر محدود قليل، وبعض الأحيان الفساد يكون عظيم وكبير. مهما كان الفساد فهو مرفوض. واحد في مسجد رسول الله دخل أجلكم الله، سحب نخامته وألقاها على جدار المسجد، فتأذى رسول الله، دعا عليه، فأقبلت زوجته ومسحت الحائط فدعا لها بالتوفيق. هذا فساد محدود يزعج النبي صلى الله عليه وآله، عمل قبيح مستقبح يعني مستنكر، الذوق السليم ما يقبل، هذا فساد، لكن فساد محدود. وبعض الأحيان الفساد يصير كبير عظيم، فبحجم الفساد تأتي العقوبة في الدنيا وفي الآخرة، عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة عند الله عز وجل بحجم الفساد. كل شيء لا يمكن أن يسمى صلاحا فهو فساد، كل شيء يخرج عن حده فهو فساد، كل شيء لا يرتضيه الله، لا يرتضيه الشرع، لا يرتضيه العقل، لا يرتضيه العرف فهو فساد. والقاعدة عامة يقول يريد الله عز وجل منا أن نصلح في كل شأن من شؤون الحياة، في كل بعد من أبعاد الحياة، أصلحوا في الأرض، يحب المصلحين لا يحب المفسدين، لا يحب الفساد. والبحث في هذا كثير في القرآن. سبب نزول هذه الآية التي نحن بصددها أن قوم وفد من يقال لهم العرينيين، هؤلاء وفد من العرب، وفود كانت تأتي إلى رسول الله تعلن إسلامها، تلتقي بالرسول، فرسول الله كان يجيز الوفد، يعني يعطيهم جائزة، يكرمهم، يحسن إليهم. أي واحد يجي إلى المدينة على العادة العربية أولا ثم على العادة الإسلامية يكرمون الضيف، هذا ضيف فيكرمه. هؤلاء وفد أيها الأخوة أجوا العرنيين أو العرنيين، دخلوا المدينة، أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ظلوا فترة في المدينة فاستوخموها، تمرضوا، صفرت ألوانهم، هواء المدينة ما ناسبهم، تمرضوا، تغيرت أحوالهم. فالنبي صلى الله عليه وآله تأثر لأحوالهم، إنه دول وفد مرضى ضيوف تمرضوا، فأمرهم بعث معهم بعض أصحابه، بعثهم إلى مكان فيه إبل الصدقة، إبل بيت المال، إبل يعود ملكيتها إلى بيت المال، إبل الصدقة يسمونه. قال لهم روحوا هناك ابقوا أيام اشربوا من ألبان هذه الإبل، هذا علاجكم، جعل الله فيها شفاءكم، روحوا اشربوا منها يومين ثلاثة أيام وكلوا من لحومها أيضا، اشتهيتوا جعتوا اذبحوا من هذه الإبل، انحروا منها وأكلوا. فراحوا أيام شربوا من ألبانها وأكلوا من لحومها حتى صحوا، حسنت أحوالهم وزال منهم المرض. فبدل أن يشكر النبي صلى الله عليه وآله، أخذوا الحرس الرعاة اللي كانوا مسؤولين عن هذه الإبل، إبل الصدقة، قتلوه مجموعة، قتلوه ثم سرقوا الإبل وفروا. لهذا الجزاء الإحسان إلى الإحسان. أنت جاي في يا غريب كن أديب، جاي في بلد غربة، جاي وفد حتى تعلم إسلامك، تقتل ناس أبرياء وتستولي على إبل الصدقة وتفر بها؟ لهذا أمرك الله بهذا؟ الشرع ما يرضى، العقل ما يرضى، العرف ما يرضى، بكل المقاييس أنت عملك قبيح إجراني. بلغ الخبر لرسول الله صلى الله عليه وآله، قال الحقوه جيبوه، فأرسل رجال لحقوهم أخذوهم واستردوا الإبل. لين جابوهم ماذا يصنعوا بهم؟ نزلت هذه الآية، الآية تقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. أنت مخير، هاي عقوبات أمامك، مثل القاضي شلون عنده خيارات في إجراء الأحكام، أنت عندك خيارات في إجراء هذه العقوبات عليهم، إما أن يقتلون أو يصلبون صلبا، يعني إما يقتل بالسيف أو يقتل بالصلب، أو تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، أو بالعكس، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. من خلاف بها المعنى يعني يد واحدة من اليدين ورجل واحدة من الرجلين، فإذا قطعوا اليد اليمنى يقطعون الرجل اليسرى، وإذا قطعوا اليد اليسرى يقطعون الرجل اليمنى، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فرسول الله صلى الله عليه وآله يعني ربما عاقبهم وربما عفى عنهم، اختلاف الأقوال في ذلك. وقيل هذا قولا في نزول هذه الآية، سبب نزول هذه الآية، وقيل أن هذه الآية نزلت في مطلق قطاع الطرق اللي يحربون الأموال، يسموها الحرب، الحرب تدمير الأموال، الاستيلاء على الأموال، قطع الطريق بنية الإيذاء والفساد. قيل نزلت في مطلق من يحربون الأموال ويقطعون الطريق، سواء نزلت في هؤلاء أو نزلت في هؤلاء، أنا أريد أن أتوقف في كلمة تقطع أيديهم. هذه وردت في القرآن كثيرا عن السارق والسارقة، يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فرعون لما آمن السحرة بموسى قال لأقطعن أيديكم وأفعل وأترك. هذه قطع الأيدي كانت الحال، هذه كانت، لكن قبل أن نخوض فيها نريد أن نعرف ما هو تحديد اليد شرعا حتى تقطع أو لا تقطع. فهناك خلاف فقهي بين الفقهاء عامة حول تحديد اليد. البعض يعتبر اليد هذه كلها من الكتف إلى رؤوس الأصابع هذه كلها يد، وبالفعل عرفا هذه كلها يقال لها يد. والبعض لا يستند إلى يعني آيات نصوص فيقلل المساحة يعني يضيق المساحة. مثلا بالنسبة للوضوء، بالنسبة للوضوء الله عز وجل يقول في الكتاب العزيز فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. زين احنا لما نغسل أيدينا من وين نغسلها؟ ما نغسلها من الكتف، نغسلها من المرفق، من المرفق. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هذه إلى هم هنا باعتقاد الشيعة إلى هنا ليست للنهاية، يعني مو من رؤوس الأصابع إلى المرافق، لا، هذه لتحديد اليد، لأن قد تكون اليد إلى هنا إلى الكتف، يقول لا وهنا إلى المرافق، هذا الجزء إلى المرافق وليس أكثر من المرافق. ولهذا احنا عندنا ما يجوز الغسل معكوسا، لأن الغسل كله العادة والعرف جرى في الغسل أن الماء ينزل من فوق إلى تحت وليس من تحت إلى فوق. يعني أنت وجهك من تغسله شلون تغسله؟ تغسله من فوق إلى تحت. لما تغسل جسمك تغسل من فوق إلى تحت، فليش اليد لازم تغسل بالعكس؟ الماء لازم ينزل من فوق إلى تحت. المهم هذا خلاف فقهي، كل واحد التزام الفقهي التزامه بفقهه الذي يعني يعمل به. احنا عندنا الغسل لازم يكون من المرفق الى رؤوس الاصابع، والى هذه لا نعتبرها الى بمعنى النهايه. زين، فالبعض يرى ان اليد من هنا، هذه يد لان القران يسميها الجزء يد، وبعض الاحيان لا تجي تضيق المساحه بعد اكثر فتعتبر اليد هذه الكف، يعني هذه يسموها يد، لأن فاضربوا بأيديكم. واحد لما يضرب كيف يضرب؟ يضرب بيده كلها ولا بهالجزء من اليد يعني من الذنب؟ أو يقول يكتبون الكتاب بأيديهم، بعد يضيق المساحة أكثر، يصير بس الأصابع، لأن واحد كيف يكتب؟ يكتب بأصابعه، يلزم القلم بالأصبع. فالأصابع أيضا سماها يد، وحصل خلاف في أيام الخليفة العباسي، أيام المتوكل ربما العباسي والإمام الجواد عليه الصلاة والسلام، قصته معروفة. أتي بسارق، هذا السارق كان سرق واعترف على نفسه، أقر على نفسه، يعني الإسلام يحاول أن لا يقطع، يعني ادرأوا الحدود، ورد في النص الشريف ادرأوا الحدود بالشبهات، يعني انت اخلق لنفسك شبهة حتى تدرأ الحدود، لا تجري الحدود الضرب والقطع والمدري شنو، هذه ادرأوا الحدود بالشبهات. فعادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده الذين حكموا ايام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول كان يقول للمرأة كانت زانية، يقول لها أزنيتي؟ قولي لا، يعني يعلمها، يلقي إليها أن تقول لا، فإذا قالت لا خلاص يقول لها روح، صارت شبهة. فيحاول الإسلام أن لا يعاقب بالحدود يعني، لكن بعض الأحيان يصادف أن واحد مثلا أقر على نفسه أو ثبتت عليه التهمة بالشهود، فلازم يجرى عليه حد. هذا حصل أيام المتوكل، فالمتوكل لا يعرف من وين يقطع اليد، قضيته معروفة، القرآن يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، لكن من وين يقطعون الأصابع ولا من الجند ولا من العضد ولا من الكتف ولا من وين؟ اختلفوا وكل أبدى رأيه. ذاك اليوم الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام حاضر في المجلس، فسأله الخليفة، الإمام قال لقد قال وسمعت، قال أنا أحب أسمع رأيك قول أنت. الإمام قال له أنا أقول لازم تقطع الأصابع، هذه بس الأصابع. قال له كيف؟ قال له أولا الأصابع كافية أن تكون يد، يقول فاكتبوا بأيديكم فهي يد، هذا أولا. ثانيا يقول القرآن الكريم أن المساجد مواضع السجود، السبعة، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. يعني مفهوم كلام الإمام أن الرجل هذا لو قطعنا يده راح نخليه صلاته طول عمره، بقية عمره صلاته ناقصة، مواضع السجود راح تنقص، يعني لازم يسجد على الأرض بكفيه، فما راح يكون عنده كف، فراح نعور صلاته، نعوق في صلاته. فلا يعقل أن الله سبحانه وتعالى يأمر بشيء هذا الشيء يفسد من جهة أخرى، يفسد في عبادته، فإحنا لازم نبقي على كفة حتى يسجد عليها. مثل الأصابع تقطع، فوجدوا أن الحجة قوية وبالغة فقطعوا أصابعها. فهناك خلاف في تحديد اليد أولا، ثم بعد ذلك أيها الأخوة هناك حكم فقهي حول اليد، اليد وما ملكت. إحنا عندنا حكم شرعي في الفقه في كل أبواب، يعني في كل عند رأي عند كل الفقهاء، هذا رأي كل الفقهاء، عندهم موضوع باب فصل في الفقه يسموه اليد وما ملكت. يقول أنت تملك شيء في إيدك، في إيدك يعني تملكه، يعني أنت لابس الثوب هذا، هل يحق لأحد يجي يطالبك يقول هذا الثوب لي، يدعي؟ يقول لا، لا يحق. فإن ادعى يحتاج بينه، أنا الشيء في يدي ما أحتاج دليل، كونه في يدي هو دليل على أني أنا أملكه، كونه في يدي. يعني أنا واحد أشوفه عند دار يدخلها ويخرج وعائلته فيها منذ فترة سنوات، بعدين واحد يجي يقول لا هذه داري، يقول له لا أنت جيب بينه، هذا الدار كانت في يده، أنت اليوم المدعي، ها جيب بينه. هو يكفيه دليلا على أن الدار في يده يصرف فيها، أو سيارته، أو أنا هذا أبي العباءة على كتفي فهي في يدي فأنا أملكها، هذا دليل شرعي، كوني أنا أتصرف فيها هذا دليل شرعي. يجي واحد يقول هذه العباية لي، يقولك يقول له أنت جيب دليل، أما هذا اللي في إيده. لهذا فقهاءنا يشيرون إلى نقطة تاريخية حساسة أيها الأخوة في قضية فدك. فدك أيها الأخوة، فدك طالبت فيها، يعني لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا أحكي لك من الجانب التاريخي، فدك لما توفي رسول الله كانت في يدي فاطمة، وعمالها عمالها يشتغلون، عندها وكيل من قبلها يشرف على الأرض، وعمالها موظفينها يعملون في الأرض. الخليفة إجا وضع يد على فدك، لما وضع يد طالبت فيه سيدة النساء فاطمة عليه الصلاة والسلام، وادعت أن هذه الأرض كانت نخلة هبة هدية من رسول الله، وهذه معروفة أيضا، أرباب التفسير يذكرونها، أن لما نزل قوله تعالى وآت ذا القربى حقه، دعا رسول الله فاطمة وأعطاها فدكا، منحة هدية هبة. فادعت الزهراء قالت هذه الأرض منحني إياها رسول الله، فرفضوا كلامها، قالوا لا تجيبي شهود وبينوا، من وين تجيب شهود؟ يعني أب يعطي لبنته قطعة أرض أو شيء يجيب شهود يشهده؟ من وين يجيب شهود؟ من وين تجيب شهود؟ قالت شهودي علي بن أبي طالب زوجي. قالوا لا، قالوا لها هذا زوجك ويجر النار إلى قرصه، يعني يتهمون بالكذب. الحسن والحسين ابناي، قالوا دول صبيان نرفض شهادتهم، والحال القرآن يشهد لهم بالطهارة، ما في صبي غير صبي، دول من أهل البيت ومن الطهارة. ولمعنى بعضهم يقول شيء متفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقبل بيعة صبي، يعني ما بايع صبي إلا الحسن والحسين. الحسن والحسين ما عاملهم معاملة الصبيان، قبل بيعتهم، رسول الله قبلهم، انتم رفضتمهم. قالت زين عندي من الشهود أم أيمن، قال أم أيمن امرأة واحدة ما يكفي، فرفضوا الحل هذا، رفضوا. فدعت شيء آخر الزهراء بأبي وأمي، قالت إن لم تكن نحلة رفضتم كونها نحلة فدك، فهي إرث من أبي. فروى الخليفة الأول أنه سمع رسول الله، وهذا طبعا هو ينفرد بهذا الحديث، سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وما تركناه صدقة، لولي الأمر بعدنا يحكم فيه في حكمه. الزهراء عليه الصلاة والسلام ردت عليه رد قوي، قالت له أنت تقول أن رسول الله قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، هذا الحديث هذا إذا عرضنا على القرآن يناقض القرآن، ورسول الله صلى الله عليه وآله قال إذا أتاكم الحديث عني فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فخذوا به وإلا فاضربوا به عرض الجدار. زين القرآن يقول وورث سليمان داود، يقول رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. تلت عليه خمس آيات الإرث في القرآن الكريم، ثم قالت أنتم أعلم بكتاب الله وحدوده من أخي وابن عمي، يعني إحنا نكذب أنتم صادقين؟ هذه ما نفعت. ادعت الدعوة الثالثة، وأنا أعتقد أيها الأخوة مو أن هذه حقيقة، الزهراء عليه الصلاة والسلام ما كانت وراء المطالبة بقطعة أرض، قطعة الأرض ما كانت مهمة، إنما الزهراء كانت بصدد كشف الأقنعة وتوضيح القضايا المبهمة. طالبت بشيء آخر، قالت لي أنتم رفضتم النحلة، رفضتم الإرث، زين فدك حسب القواعد الشرعية بيدي، إن لم تقل فاطمة فهي واقع، يعني أنا ما أقول فاطمة حتما قالت الكلام، ما قالت الزهراء، ما في عندنا أنها طالبت لهذا الشيء، لكن أقول القاعدة الشرعية كان للزهراء الحق أن تقول أنها اليد وما ملكت، أنا واضع يد، هذه يدي الآن فدك بيدي، أنت لازم تجيب أدلة وبراهين حتى يعني تسلبني حقي، مو أنا تستولي على فدك وبعدين تطالبني بالدليل، هي كانت منذ سنوات في يدي. فاليد أيها الأخوة وما ملكت. ثم نأتي نرجع إلى اليد مرة أخرى، اليد أيها الأخوة لها معاني، معنى مرة حقيقي يعني هاي اليد، أقول كتبت بيدي ضربت بيدي، أريد المعنى الحقيقي. مرة يستعملون كلمة اليد بالمعنى الكنائي والمجازي وليس المعنى الحقيقي، مثلا يحكي عن واحد يقول أياديه فلان أياديه بيضاء، يعني شنو أياديه بيضاء؟ يعني أفضال كثيرة، أياديه علي كثيرة، يعني شنو المقصود بالعبارة؟ أن أفضاله إحسانه خدماته لطفه علي كثير. مرة تطلق كلمة اليد ويراد منها يعني الغناء، يقول فلان يده مبسوطة، يعني شنو يده مبسوطة؟ يعني قاعد ما ديده شكل فاتح ايده؟ لا، المعنى انه كريم يحسن الى الناس، اي كناية عن الكرم. او يده مقبوضة، يعني بخيل ما ينفق. بعض الاحيان تطلق يعني تستعمل هذه الكلمة كلمة اليد لتعبر عن القوة، في القرآن الكريم نقول يد الله فوق ايديهم، يعني شنو؟ يعني قوة الله أعظم من قوتهم، يعني الله أجل منهم، أكبر قوة منهم. فكلمة اليد يراد منها القوة، وليس يد الله الحقيقي. الله ما إلى يد، يعني لو قلنا أن الله له يد فقد جسدناه وجسمناه، وهذا خلاف الشرع وهذا شرك ما يجوز. احنا ما نقدر نجسم الله سبحانه وتعالى أو نجسده، إذا جسدناه وجسمناه فقد حددناه، وإذا حددناه يعني رح يشغل حيز من فراغ، إذا أشغل حيز من فراغ فهو موجود وهو بحاجة إلى هذا المكان. والله سبحانه وتعالى عند غنى مطلق، وفي هذا الكلام يعني لا علينا. يجي إلى موضوع آخر، وهو أنك اليد أيها الأخوة، هذه اليد، اليد الإنسانية بعض الأحيان تكون شريفة ثمينة أمينة لها قيمة، وبعض الأحيان تصير خؤونة خسيسة تسقط قيمتها. احنا عندنا قاعدة شرعية أيها الأخوة، القاعدة الشرعية أن الإنسان لو واحد لا سمح الله قطع جزء من بدن إنسان آخر، يقال إن كان هذا الجزء مثنى اثنين عنده يعني منهم، مثل اليد عنده يدان، مثل الرجل عنده رجلان، مثل العين عنده عينان، فإن قطع يد منه لازم يدفع له نصف الدية، نصف دية الإنسان الكامل. لو واحد يقتل إنسان كامل دية شقد؟ 1000 دينار. هذا لو قطع منه يد لازم إما يقتص منه المرحلة الأولى القصاص، بعدين شوية المرحلة تتطور إلى مرحلة العفو أو التنازل عن الحق، يقول لك خلاص احنا ما نقتص منك، عطينا الدية. ولي الأمر، ولي الدم، أو الإنسان نفسه اللي جرت عليه النازلة يقدر يعني يتبرع فلا يقتص ويأخذ الدية، لازم يأخذ نصف الدية. فإذا اليد صارت قيمتها كم؟ صار قيمتها 500 دينار ذهب. 500 دينار ذهب كثيرة. بعدين صاحب اليد هذا اللي قطعت ولازم يأخذ 500 دينار ذهب، لو سرق بيده الثانية اليد السالمة راح سرق ربع دينار ذهب، طبعا بشروط السرقة، في شروط يعني مو أي سرقة، مو في أي مكان، في شروط مذكورة في الفقه. لو سرق وشهد عليه الشهود أو اعترف على نفسه يده تقطع في ربع دينار. يجي أبو العلاء المعري، أبو العلاء يتعجب من هذا التناقض، يعني يصور في نفسه تناقض فيتأمل يتوقف يتعجب يقول شنو؟ إن كانت اليد لها قيمة 500 دينار ذهب، ليش إذا سرقت ربع دينار تقطع؟ وإن كان قيمتها ربع دينار، ليش إذا واحد قطع سهوا لازم يدفع 500 دينار ذهب؟ شو هذا؟ كيف نفسر هذا؟ يقول يد ب50 عسجد فديت أو أديت، يد ب50 عسجد، عسجد يعني ذهب، يد ب50 عسجد فديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري. فأجابه السيد الرضي رضوان الله تعالى عليه، فقيه المسلمين، فقيه الشيعة ذاك اليوم في بغداد، قال له أجابه، فهم القضية، يعني أزال الإبهام والشبهة من رأسه. شو قال له؟ قال له عز الأمانة أغلاها، خلاها غالية اليد الأمينة، الأمانة جعلت هذه اليد غالية، عز الأمانة أغلاها وأرخصها، وأرخصها ذل الخيانة، تفهم حكمة الباري. أجاب بنفس الوزن بنفس القافية، لكن يقول يد ب50 عسجد فديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري. هذا يقول عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، تفهم حكمة الباري. فإن عند ذلك ألعن أبو العلاء المعري لحكمة الإسلام والأحكام الشرعية، يعرف يفهم أن الإسلام والله سبحانه وتعالى ما يحكم بشيء اعتباطا. اليد إذا كانت ثمينة، إذا كانت أمينة فهي ثمينة، أما إذا صارت تمتد للخيانة يسترق، هذه لازم تجتث من المجتمع، لازم تقطع. كما حال الناس الآن، أنا أقتل واحد سهوة لازم أدفع ألف دينار، لكن يجي حاكم الشرق يطير رؤوس في الحرب، يطير رؤوس شلون ذولا طير رؤوسهم؟ شو ذباب نقتلهم؟ يقول لك ذولا أشد خطرا من الذباب، هذا كافر معتدي مؤذي جرثومة فساد يفسد في المجتمع يفسد الآخرين، هذا لازم يروح. ما له قيمة، القيمة للإنسان الثمين، الإنسان الأمين، الإنسان الطيب، الإنسان الطاهر. انتقل بك الى موضوع اخر. اريد ان اقول ايها الاخوه ان القطع مره يكون، يعني هذا اليد تقطع، مره يكون القطع لاسباب خسيسه، مثل السرقه، واحد يسرق يقطعون ايده، واحد يحلب الاموال يقطعون ايده، كما ورد في سبب نزول الايه الكريمه، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقطعوا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع أيده لأن حرب الأموال، لأن قاطع طريق، هذه أسباب خسيسة. مرة تقطع يد الإنسان لأسباب شريفة، لأسباب نظيفة، مثل إيش؟ مثل ميثم التمار رضوان الله تعالى عليه، ميثم أخذه ابن زياد، عبيد الله بن زياد أخذه بتهمة التشيع لأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، ما كان عنده ذنب آخر، لا هو ثائر ولا هو معتدي ولا أبدا، سأل أنه من أقرب الناس لعلي بن أبي طالب في الكوفة كان، قال له لميثم، فأخذه، أخذه في قضية مفصلة، صلبه، قطع يديه ورجليه، قطع يديه ورجليه، قال له بلغني أن صاحبك كان يخبركم بما يجري عليكم، هل أخبرك بما يجري عليك؟ قال نعم، أخبرني سيدي ومولاي أمير المؤمنين أنك أنت تأخذني وتقطع يدي ورجليك وتصلبني على نخلة ثم تقتلع لساني، قال والله لا أكذبنه، اخذوا اقطعوا يديه ورجليه، اصلبوا لا تقطعوا لسانه حتى نكذب علي بن ابي طالب. فاخذ الرجل قطعوا يديه ورجليه والدماء تنزف منه وصلبوه، خلوه مصلوب على جذع نخله، ليه؟ فبقي مصلوب وهو ينزف دما. في ذيك الحاله صار يبين للناس فضائل علي بن ابي طالب، هو ميت ميت، يخاف من ماذا بعد؟ يخاف من الموت؟ لا، ما يخاف من الموت. فصار يذكر فضائل علي بن أبي طالب، يشيد بعلي بن أبي طالب، عظمة علي بن أبي طالب. الخبر وصل إلى ابن زياد، قال هذا اقلعوا لسانه، نسي أنه كان يريد يكذب، فأخذوا لسانه وقطعوه حتى لا يتكلم، ثم ضربوه برمح في بطنه فانفجر الدم من فمه ومات رضوان الله تعالى عليه. هذا قطعت يده، قطعت رجله، لكن في سبب شريف، في موقف شريف. بعد في ناس أيضا قطعت أيديهم لأسباب شريفة، منه جعفر بن أبي طالب في يوم مؤتة، أيها الأخوة، جعفر قطعت يداه في يوم مؤتة، حمل الراية فقطعوا يمينه، فحملها بيساره فقطعوا يساره، ثم ضرب وقتل وهو بلا يدين، وقد أخبر رسول الله أنه صلى عليه صلاة الميت، صلاة الغائب من بعيد، وقال لقد قطعت يداه فأبدله الله بجناحين يطير بهما في الجنة مع الملائكة، وترحم عليه وصلى عليه، قطعت يده لكن في موقف شريف، في عمل شريف. بعض الأحيان يا إخوة يعني يكون الموقف موقف مظلوم، يعني تقطع يد واحد بسبب يعني يقع المقطوع مظلوم، ها، والمظلوم الله سبحانه وتعالى يدافع عنه. يذكرون في أحوال بعض الناس، هذا يذكر صاحب قصص العرب، يقول أن رجل يذكر باسمه، يذكره باسمه، يقول أضياف نزلوا على واحد في بيته، فلما كانوا عنده أتي لهم بالطعام، جابوا لهم طعام فأجوا يأكلون، فوجدوا شعرة في واحد منهم من الضيوف، وجد شعرة في اللقمة اللي أخذها، وجد فيها شعرة، فعلم صاحب البيت فنادى على خادمه قال تعالى وسره في أذنه شيء صار يحكي وياه. راح الخادم ثم عاد بعد قليل، عاد بطبق بيد طبق مغطى، جاب الطبق خلاه بين يدي صاحب البيت، فرفع الغطاء وإذا بيد مقطوعة تختلج تتحرك. قلنا له شو هذا؟ يقول احنا توقفنا بعد ما نقدر ناكل، منظر رهيب، يد مقطوعة نتوها تختلج، شو هذا؟ قال هذا يد الطباخ، الطباخ اللي غفل خلى شعره في طعامكم. قلنا له لعنك الله ما اقصى قلبك، يعني الطباخ غفل وصارت شعره لازم تقطع ايده؟ شو الغلظه؟ شو الخشونه؟ شنو هالقسوه؟ انت الله بريء منك، المسكين هذا وين؟ لا جاي يعالجه، قطع ايده، ظالم معتدي قسي القلب، قطع يد واحد مظلوم. ليش؟ ليش؟ لأنه ترك شعره في طعام ضيوفه، والرجل يريد يكرم ضيوفه. هذا الكرام، هذا أنت تكرم ضيوفك وتسيء إلى الله، تسيء إلى هذا المظلوم المسكين. والأعجب من هذا أيها الأخوة، أقول لك مكتوب في التاريخ أيام أواخر الدولة العباسية أو حتى أواسط الدولة العباسية، المتوكل أيام المتوكل العباسي وبعدها أيضا، حرسوا قبر الحسين. ذاك اليوم القبر، القبر الشريف ما عليه يعني قبة وبناء، قبر مختصر، الناس يجون يبنون حجرة على القبر حتى لا يفقد يزوروه، فتجي الدولة العباسية تشيله وتمنع زيارته. فبلغ الأمر بهم إلى أنهم وضعوا مسالح على الطريق يمنعون الناس، شافوا الناس ما يتركون الزيارة، يروحون لزيارة قبر أبي عبد الله الحسين، مشتاقين لزيارة الحسين. قبر الحسين زاره جابر بن عبد الله الأنصاري، زاره أهل البيت، فما ينقطعون عن الزيارة. فالحكومة وجدت حل، الناس ما يروحون، قالوا اللي يروح للزيارة يعجبه يروح، إما يدفع 10,000 دينار أو نقطع إيده، نقطع يده يروح يزور، لا ما عنده 10,000 دينار. هذول فقراء قرويين مساكين، من وين لهم 10,000 دينار؟ فكانوا يجون يقدمون أيديهم، تنقطع إيده تنقطع ويروح يزور الحسين. واحد ثاني حتى قطعوا يد 10,000 واحد، 10,000 واحد قطعت أيديهم. شيء عجيب حقيقة، شيء عجيب. وصر على زيارة أبي عبد الله الحسين، وصر على زيارة الحسين، هذا قطعت يده، لكن في موقف شريف، في موقف طاهر، يريد يحامي عن ابن رسول الله، يزور قبر الحسين بأبي وأمه. نعم. وعندنا واحد أيضا قطعت يداه، ألا وهو أبو الفضل العباس. طالما أجينا على قطع الأيدي، قمر العشيرة، أبو الفضل العباس أخو الحسين، أي هذا أيضا حمل القربة يوم عاشورة، قال له أخوه أبو عبد الله الحسين، قال له إذا كان ولا بد فاطلب لهؤلاء الأطفال شربة من الماء. حمل القربة توجه إلى المشرع ملأها، يقول شاعر يقول طبل الماء بس هيس بردة، درس جفة يروي عطش تبدأ، تذكر لما أخوه حسين بعده لب الماء من جفة وتحسر، هذا الماء يجري بطون حيات وضوق قبل شبد حسين هيهات وبن طفل يا ويلي من العطش مات وبن موت قرب والعمر قصر ملأ القربة توجه إلى المخيم كمن له حكيم بن طفيل فضربه بالسيف على يمينه فذكرها بقيت يمينه معلقة فأخذها بين فخذيه قطعها ورمى بها حتى لا تعيق حركته وهو يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين كمن له لعين آخر ضربه بالسيف على شماله فبترها قطعت يده المرة تعور قلبه تأذى فجعل يخاطب نفسه يقول يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار مع النبي السيد المختار قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار هم إيصال القربة تصل إلى العائلة العطاشة ولكنه جاء سهم وأصاب القربة فأنيق ماؤها ووقف متحيل من يسوداف عبد العمر من ساسة رايد مماتة ولا غدر نماسة قرب عمود البغاين راسة طاح ونده سيد شباب الجنة حين الوصل حسين صوت عميده حنوا بالجيد خاصر على عضيده عباس عقبك للعمر ما ريده ما ريده شفيدني ومنك قطعت الظن اسرع اليه ابو عبد الله راه بتلك الحاله وضع يده اليمنى على خاصر الدين والاخرى على قائم السيف انحنى عليه نادى الان انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي اتخاصر على عضيده يرد عن صعد الفاس يا جمرة الكون الذي ما قط تنداس ظهري تراه انكسار من فقدك يا عباس طاح العلم وتفلتت مني العزايم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد وفرج عنا بحقهم فرجا عاجلا سريعا يا أرحم الراحمين شيخنا شيخ علي تفضلوا سيدنا تفضلوا اللهم اشف مرضانا اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا وفقنا لما تحب وترضى امنا في اوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا تقبل هذا القليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين باحسن القبول والى ارواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحه قبلها صلوات.